الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد أحمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أما بعد، فإن أهم ما ينبغي أن يعتني به المؤمن في صلاته حضور قلبه، فإن أهم ما ينبغي أن يعتني به المؤمن في صلاته حضور قلبه، فإن حضور القلب هو المقصود الأعظم الذي به تدرك الحسنات وتحصل به مقاصد الصلاة. فبقدر ما يكون المؤمن حاضر القلب في صلاته بقدر ما يدرك من الأجور ويفوز بالعطايا والهبات. والخشوع يكون في القلب ويكون في البدن، أما الخشوع الذي يكون في القلب فهو بخضوعه وانكساره وذله لله عز وجل وإقباله عليه وانصرافه عما سواه، هذا المتعلق بالقلب. خشوع القلب هو أن يقبل العبد على صلاته وأن يفرغ قلبه في مناجاة ربه. وأما الخشوع الذي يكون في البدن فإنه يتحقق بسكون البدن وطمأنينته وعدم اضطرابه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتحقق الخشوع في البدن بالصمت والسكوت عن حديث الناس، فلا يحدث أحدا ولا يشتغل بكلام أحد، لا في ابتداء كلام ولا في جواب، فإن ذلك من الخشوع. ولذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأمر أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب من يسأله أو من يحدثه في الصلاة، كما جاء في الصحيح من حديث زيد بن أرقم حيث قال: كان الرجل يحدث الرجل في حاجته وهو في صلاته حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت فسكتنا. وهذا في ابتداء الكلام وفي رد الجواب أيضا. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية الأمر يرد عليهم السلام إذا سلموا عليه وهو في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه ترك ذلك لاشتغاله بالصلاة، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسلم عليه، فلما لم يرد عليه السلام استغرب من ذلك خلافا لما كان عليه العمل والحال قبل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الصلاة لشغلا، أي في الصلاة ما يشغل المصلي عن أن يرد السلام على المسلمين أو أن يجيب أحدا من المحدثين له في صلاته. فهذا يبين أن الصلاة يتحقق فيها الخشوع بأن يصمت المصلي فيمتنع من الكلام، كما أمر الله عز وجل في قوله في محكم كتابه: وقوموا لله قانتين. هذا الذي يتحقق به المطلوب في صلاة العبد من الخشوع، فهو خشوع في القلب بخضوعه وذله وانكساره بين يدي الله عز وجل، وهو خضوع في البدن بالطمأنينة وعدم الحركة التي تخرجه عن أن يكون ساكنا قانتا، وكذلك يكون ذلك في أمر ثالث وهو بالصمت والسكوت وعدم الحديث، فإن الحديث يفسد حال المصلي، الحديث والكلام يفسد حال المصلي في إقباله على صلاته فتفسد صلاته. ومما يتحقق به الخشوع للمصلي أن يجد وأن يجتهد في قطع كل ما يشغله عن صلاته، فإن ذلك من أسباب حصول الخشوع، فإن الخشوع لا يتأتى إلا بتمام الإقبال على الصلاة والانقطاع عن كل ما يشغل الإنسان في صلاته، سواء كان الاشتغال بفكر أو كان الاشتغال بنظر أو كان الاشتغال بعمل، كل ذلك مما ينبغي للمصلي أن يتوقاه وأن يتجنبه ليتحقق له ما يؤمله من الخشوع. فالخشوع تمامه وكماله بأن يكون الإنسان على خضوع في قلبه وسكون في بدنه وفراغ من شاغل في لسانه بكلام أو نحوه. وفي هذا الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى بيان أن المؤمن ينبغي له أن يبعد عن كل ما يحصل له به الشغل في صلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
هذه الأحاديث كلها دائرة على بيان كيف يحصل المصلي الخشوع، وذلك بقطع كل الأسباب التي تشغله عن الإقبال على صلاته. أول ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت فيه: سترت، كان الحديث في الصحيحين عن عائشة، قالت: كان قرام لعائشة عنه، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان قرام لعائشة. القرام هو ستر رقيق، وقيل ستر صفيق غليظ من الصوف، ومهما يكن فهو قماش إما غليظ وإما خفيف يستعمل للستر. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها قرام، هذا القرام هذا الستر استعملته في ستر جانب من جوانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك. أميطي عنا قرامك يعني أزيلي عنا هذا الستر الذي سترت به جانب البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم في سبب أمر عائشة أن تزيل القرام، قال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض إلي في صلاتي. هذه هي العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها أن تميط القرام عن الجانب الذي سترته، الذي سترت به ما تريد ستره من جهة بيتها. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد شغلا بهذا القرام، بهذا الستر وما فيه من نقوش وتصاوير كانت تعرض له في صلاته، أي يرمي إليها بطرفه أو أنها تعرض له فتبدو بين يديه إما لهبوب ريح أو ما أشبه ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يشتغل في النظر، يشتغل بالنظر إليها عن صلاته. ولذلك لما فرغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة هذا المقال، قال أميطي عنا قرامك، فإنه لا تزال تصاويره أي ما فيه من صور وما فيه من ألوان تعرض لي في صلاتي. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد هذا الحديث جواز ستر جانب البيت أو بعض جوانبه بما يحتاج إلى أن يستره به من قماش رقيق أو صفيق، وهذا يلتئم مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كساء الجدر بقوله صلى الله عليه وسلم إن لم نؤمر أن نكسل الحجارة والطين، أن ذلك كان للحاجة. فإذا دعت حاجة للكساء لستر جانب من جوانب البيت فإن ذلك لا حرج فيه، ولكن الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تميط هذا القرام هو ما يتعلق باشتغاله صلى الله عليه وسلم عن صلاته بتصاوير هذا القرام، هذا الستر الذي سترت به جانب بيتها رضي الله تعالى عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له من الالتهاء بسبب المشغلات في صلاته ما يصرفه عن الإقبال عليها، وهذا بطبيعة البشر. والنبي والله عز وجل بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر يعرض عليه وله ما يعرض للناس صلوات الله وسلامه عليه، فما كان يعرض له من الاشتغال بهذا الذي رآه بين يديه من تصاوير القرام أمر طبيعي لا ينقص الإيمان ولا يخل بمنزلة الإنسان في التقوى والإحسان، إلا أن الذي ينبغي للمؤمن أن يسعى في الابتعاد عن كل ما يشغله. وهذا من فوائد الحديث، فإن من فوائد الحديث أنه ينبغي للمصلي أن يبعد كل ما يشغله عن صلاته، كل ما يشغله ويلهيه في صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في تعليل إبعاد هذه التصاوير التي كانت بين يديه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وفيه من الفوائد أيضا أن الإنسان إذا كان في الصلاة، إذا عرض له شيء في الصلاة لم يتمكن من دفعه إلا بالخروج منها، فإنه يدافع ذلك حتى يفرغ من صلاته ثم يسعى في إزالة ما يشغله. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه التصاوير عرضت له في الصلاة لكنه لم يفعل شيئا صلى الله عليه وسلم، لم يمط القرام ولم يشر إلى عائشة بشيء من الإشارات التي تفهم منها إزالة هذا القرام، بل مضى صلى الله عليه وسلم في صلاته فلما فرغ أمر بإزالته. وبه يعلم أنه إذا عرض لك في صلاتك شيء يشغلك فإن تمكنت من إزالته فافعل، فإن لم تتمكن إلا بالخروج عن هيئة المصلي إما بكلام أو بفعل زائد أو بحركة زائدة عن المعتاد فاصبر وابذل جهدك في حضور قلبك، ثم إذا فرغت من صلاتك أمط ما أشغلك. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخشوع في صلاته، فإنه لما عرضت له هذه التصاوير بادر صلى الله عليه وسلم إلى إماطتها وإزالتها. وفيه من الفوائد أن الرجل إذا أمر أهله بأمر فإنه ينبغي له أن يبين لهم السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تميط القرامة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان فيما يأمر به أهله أن يبين السبب، فإن ذلك أسمح لنفوسهم وأقوى في حصول الامتثال منهم. أما الحديث الآخر فهو طيب، وأيضا من فوائد هذا الحديث أن النقوش والتصاوير والألوان التي تكون بين يدي المصلين تشغلهم عن الصلاة، فهذا أكمل المؤمنين إيمانا وأتمهم خشوعا وأعظمهم خشية، وعلمهم بالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن هذه التصاوير مع كونها تعرض له إلا أنها ألهته في صلاته. فينبغي أن يتجنب المصلي الصلاة عند كل ما يلهيه وعند كل ما يشغله، فإن ذلك من فقه الرجل، لأن بعد الإنسان عن المشغلات مما يحصل له به حضور قلبه. ومن أمثلة هذا مثلا إذا صلى الإنسان في مكان متقدم وكان بين يديه مارة، فإذا بقي في هذا المكان اشتغل بالنظر إلى المارة الذاهبين والجائين، فإنه ينبغي له أن يغير مكانه وأن يصلي في مكان ولو كان متأخرا عن الصف الأول لأجل حصول المقصود من الخشوع، فإنه إذا أبعد بالذهاب والبعد عما يلهيه كان ذلك أكمل في صلاته. وهذا مما ينبغي أن يراعيه الإنسان في فقه صلاته، فإن من فقه الصلاة أن يتجنب المؤمن كل ما يشغله. وقد ذكر العلماء أن المصلي إذا احتاج إلى غمض عينيه لأجل أن يحضر قلبه في الصلاة فإنه لا بأس بغمض العينين لأجل البعد عما يشغل. وهذه مسألة ينبغي التنبه إليها، وهي أن الأصل في غمض العينين في الصلاة الكراهة. وعلى هذا عامة العلماء قالوا يكره للمصلي أن يغمض عينيه، أي أن يصلي وقد أغمض عينيه. والأصل في ذلك ما جاء عن عائشة أن ذلك من فعل اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي للمؤمن أن يصلي وهو مبصر يرى ما بين يديه، ويكون في صلاته على حال من الإبصار إلى التغميض، فإن دعت حاجة إلى أن يغمض عينيه كان يكون بين يديه ما يشغل. فالعلماء قالوا هنا الكراهة تزول لأجل ما وجد من حاجة، وهي حاجة الإنسان إلى أن يغض بصره عما يشغله في صلاته. فإن كان الذي يحتاج إلى غض البصر هو جزء من النظر لا جميع النظر، فيغمض من النظر ما يحتاج إلى غمضه. فإن كان المشغل في الجهة اليمنى فله أن يصلي بإغماض عين واحدة حتى ينصرف عما يلهيه. وهذا من فقه الإنسان، إذ إن حضور قلبه من أهم ما ينبغي له أن يعتني به في صلاته، لكن ينبغي له أن يبعد عن وساوس الشيطان، لأن الشيطان قد يأتي إليك ويقول إنك لن تخشع في صلاتك حتى تغمض عينيك. هنا يقال له: لا تفعل ذلك، بل صلي وأنت قد وضعت عينيك في موضع سجودك، واجتهد في حضور قلبك، فإن غمض العينين مما ينهى عنه في الصلاة لأجل ما فيه من مشابهة أهل الكتاب. أما الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو موافق لهذا في المعنى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة نوع من الثياب والكساء، وهو مربع صلى في خميصة لها أعلام، أي لها خطوط، هذا المقصود بالأعلام، ليست خالصة من الألوان أو النقش، بل كانت خميصة لها أعلام فيها خطوط مميزة لها، فلما صلى فيها صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إليها في صلاته، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذا، يعني بهذا الكساء، هذا الثوب، هذا اللباس المربع الذي فيه أعلام، اذهبوا بخميصتي هذا إلى أبي جهم وهو أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، أي أتوني بالأنبجانية، وهي نوع من اللباس مربع أيضا كما قال بعض أهل العلم، لكن ليس فيه أعلام. فالفرق بين الخميصة التي أمر بردها والذهاب بها إلى أبي جهم، والتي أمر بالمجيء بغيرها بالأنبجانية، أن هذه فيها أعلام، وأن التي أمر بالمجيء بها ليس فيها أعلام. وما العلة في هذا التغيير؟ ما سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب التغيير في هذا اللباس الذي أشغل الذي صلى فيه؟ قال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. العلة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له شغل بهذا اللباس، وهذا يحصل أحيانا عندما يلبس الإنسان شيئا مجملا أو فيه نقوش أو فيه رسوم، إذا صلى قد يشتغل بالنظر إليه فينصرف قلبه عن صلاته، في هذه الحال يقال له إنه يكره أن تصلي في هذا الثوب، لأجل أن هذا الثوب سيخرج بك عن المقصود في الصلاة من حضور القلب، فحضور القلب هو الغاية والمقصود التي ينبغي للمصلي أن يعتني بها. ولا يعني هذا أن يلبس رثا من الثياب، بل الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن ينبغي أن تكون هذه الزينة لا تفضي إلى ذهاب المقصود من الصلاة بالاشتغال عن حضور القلب وخشوعه. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، موافق للعلة السابقة، وبه يعلم أن المصلي ينبغي له أن يتخلى عن كل ما يشغله عن صلاته، سواء كان في بدنه ولباسه أو كان منفصلا عنه، كأن يكون في قبلته أو يكون في موضع سجوده في الفرش الذي يصلي عليه أو يكون في المحيط والمكان الذي يصلي فيه، فإن ذلك كله مما ينبغي أن يكون محل عناية للمصلي، حتى يتجنب الصلاة في موقع أو مكان يكون فيه مشغول الخاطر عن الإقبال على الله في صلاته. يا إخواني، حضور القلب في الصلاة من أعظم ما يفتح للإنسان أبواب الخير والبر والعطاء والفضل، فإن الله يحط به الخطايا ويرفع به الدرجات ويضاعف به المثوبة للعبد، وبه يحصل مقصود الصلاة من طمأنينة القلب وانشراحه وبهجته وسكونه، الذي قال فيه جل وعلا في محكم كتابه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني ما في الصلاة من ذكر الله أعظم من نهي عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله إنما يحصل بخشوع القلب. هذان الحديثان موضوعهما واحد، وهو أنه ينبغي للمصلي أن يقطع كل ما يشغله من المشغلات عن حضور قلبه، وليعلم أن المشغلات إما أن تكون مشغلات بصرية، وإما أن تكون مشغلات سمعية، وإما أن تكون مشغلات حالية، وإما أن تكون مشغلات مكانية، وإما أن تكون مشغلات زمانية. هذه خمسة أحوال للمشغلات التي تعتري الإنسان في صلاته: مكانية، زمانية، حالية، سمعية، بصرية. البصرية جاءت في حديثين، حديث أنس في القرام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماطته، وفي اللباس الذي أمر بتغييره لأجل ما فيه من الأعلام، فينبغي أن يبعد عن كل ما يشغله بصرا، كذلك سمعا، ينبغي له أن يبعد عن كل ما يشغله سمعا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أصحابه لم يرد عليهم السلام، وعلل ذلك كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال إن في الصلاة لشغلة. أما ما يتعلق بالمشغلات الزمانية فأمره صلى الله عليه وسلم بالإبراد في شدة الحر، فإنه قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعلوم أن الإنسان إذا صلى في وقت الظهيرة شديد الحر في الصيف لن يحضر قلبه على الوجه المطلوب، فيكون ذلك من أسباب ضعف خشوعه. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد وهو التأخير، وهذا يجمع مشغلين، مشغل حالي ومشغل زماني، وهما مرتبطان، فشدة الحر حال وسببه الزمان، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإبراد. أما المكان فإن المكان يقاس على ما تقدم من المذكورات، فإذا كان الإنسان إذا صلى في الصف الأول كان ذلك من أسباب عدم خشوعه وعدم حضور قلبه بسبب ما في قبلته من زخارف أو بسبب ما يكون بين يديه من مارة كما هو في المسجد الحرام على سبيل المثال، في بعض المواقع التي يكون المرور فيها كثير حتى في أثناء الصلاة، فإنه إذا كان ذلك يشغله ينبغي له أن يبحث عن مكان يبعد فيه عن هذه المشغلات. والخلاصة أن الحريص على صلاته الراغب في تحقيق خضوعه وخشوعه لربه، الحريص على أن يكون من الذين قال الله فيهم والذين هم في صلاتهم خاشعون، يقين أنه سيبحث عما يكون سببا لحضور قلبه وسيقطع كل ما يشغل ذهنه عن حضور القلب في صلاته. فلك من صلاتك بقدر ما حضر قلبك. أما الحديث الذي يليه فهو حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في بيان الأدب في الوقوف بين يدي الرب جل في علاه. يا أخواني، المصلي إذا وقف في الصلاة فإنه يناجي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أنس وقد تقدم، قال إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي من؟ يناجي ربه. إيش معنى يناجي ربه؟ أي يتكلم مع ربه سرا مخافتة، هذا هو المناجاة. فكل مصل يناجي الله عز وجل بتلاوة كلامه وبتمجيده وحمده وتقديسه والثناء عليه وبتعظيمه وذكره بما هو أهله جل في علاه، وكذلك بدعائه وسؤاله وإنزال الحوائج به، هذا هو حال المصلي. فإذا كان كذلك فإنه ينبغي له أن يكون في غاية الأدب مع الله. لهذا جاء في حديث جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. انتبه لهذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين قوم. إيش معنى لينتهين؟ هذا أمر، وهو أمر مؤكد بالقسم، ومعناه والله لينتهين، فاللام هنا واقعة في جواب القسم، والقسم هنا يقول ما ذكر القسم، وين القسم؟ العرب يعرفون القسم بدلالة اللام الموطئة له، فمعنى الكلام والله هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم مقدر. لينتهين أقوام أي ليكفن قوم عن، قال لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء أي إلى جهة العلو. المقصود بالسماء هنا ليس السماء السقف المحفوظ، فقد يصلي الإنسان في مكان مسقوف فلا يرى السماء، فلا فرق بين أن يرفع بصره إلى السماء الدنيا بالنظر إلى النجوم أو إلى السقف إذا كان يصلي في مكان مسقوف، فإن المقصود بالسماء هنا العلو، كما قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في العلو جل في علاه سبحانه وبحمده. فقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء، أي إلى جهة العلو في الصلاة، أي في أثناء صلاتهم، سواء كان ذلك أثناء الوقوف أو بعد الرفع من الركوع، أو كان ذلك في القعود من السجود أو غير ذلك من الأحوال. فهذا شامل لكل الصلاة في جميع أحوالها، قياما واعتدالا بعد الركوع، وجلوسا بعد بين السجدتين، أو قعودا في التشهد الأول أو التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ذات تشهدين. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم، أي يرفعون نظرهم إلى السماء في الصلاة، أي في حال صلاتهم في أولها أو في آخرها. وقوله في الصلاة يشمل الصلاة المفروضة والصلاة المتنفل بها، فقوله في الصلاة شامل لكل الصلوات، سواء كانت الصلاة فرض أو كانت الصلاة نفل، سواء كانت صلاة ليل أو كانت صلاة نهار. يقول أو لا ترجع إليهم، هذه هي العقوبة التي هدد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أن هؤلاء الذين يرفعون أبصارهم أثناء الصلاة إلى السماء لا ترجع إليهم أبصارهم. وقد جاء في رواية أخرى قال أو لتخطفن أبصارهم، أي لا تسرقن أبصارهم. واعلم يا أخي الكريم أن عدم رجوع البصر يشمل صورتين، الصورة الأولى هو أن يفقد البصر بالكلية، وهذا ليس على الله بعزيز، فالذي منحك البصر قادر على أن يسلبه إياك. فلا تقول والله الناس يرفعون ولا أحد سلب الله بصره، لا تقول هذا، لا تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه الترهات، بل قل سمعنا وأطعنا. فالذي يبصر، فالذي منحك البصر وملكك إياه قادر على سلبه إياك بلمحة بصر، فهو على كل شيء قدير. هذه الصورة الأولى أو الحال الأولى التي يفسر بها قوله أو لا ترجع إليهم. الحالة الثانية أو لا ترجع إليهم، أي أن ذلك يفضي إلى نقص أبصارهم، فلا ترجع إليهم في القوة والحال التي كانت عليها من قبل. وهذا قد لا يدركه الإنسان، وقد يكون مع الوقت حاصل للإنسان على نحو لا يعرف سببه ولا يدرك شيئا من موجباته، ويكون ذلك عقوبة له على مخالفته ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كف الأبصار عن رفعها إلى السماء. واعلم بارك الله فيك أنه لا خلاف بين العلماء أن المصلي منهي عن أن يرفع بصره إلى السماء، لا خلاف أنه لا يجوز للمصلي في فرض أو نفل أن يرفع بصره إلى السماء. فما يفعله كثير من الناس عند الرفع من الركوع، من الرفع إلى السماء، هذا محرم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه اتفق العلماء أنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من سوء الأدب ومما يتنافى مع الخشوع، فإن الخاشع لا يرمي ببصره إلى جهة من يعظم، بل الخاشع تجده ذليلا قد أطرق طرفه وأرخى بصره عن أن يرفعه إلى من يعظمه ويجله. ولذلك كانت هذه الحال مما تتنافى مع الخشوع، فإنه لا يكون هذا حال الخاشع. وأما ما يتعلق بفعل بعض الناس أنه يرفع ذلك أثناء الدعاء في الصلاة، فلا فرق في ذلك بين أن يرفعه في الدعاء أو في غيره، فإن الصلاة لها من الحال ما ينبغي للمؤمن أن يكون فيها على أكمل الحال أدبا مع الله عز وجل. وهذا الحديث يفيد النهي عن رفع البصر في أثناء الصلاة، وهذا محل اتفاق كما تقدم واختلف العلماء رحمهم الله في رفع البصر أثناء الصلاة هل يفسد الصلاة أو لا. فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يبطل الصلاة، ولكنه ينقص أجر صاحبه، هذا محل لا خلاف فيه بين العلماء أن رفع البصر في الصلاة ينقص المثوبة والأجر. وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول الظاهرية إلى أن رفع البصر في الصلاة يبطلها، أن رفع البصر في الصلاة سبب لبطلانها، فتبطل الصلاة برفع البصر إلى السماء. لذلك يجب على المؤمن أن يغض بصره عن أن يرفعه إلى السماء، هذا ما ذهب إليه الظاهرية. والذي ينبغي للمؤمن أن يحذر هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين يكون بصره في الصلاة؟ ذكرت أن الاتفاق منعقد لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز أن يصلي وبصره إلى السماء، هذا لا خلاف فيه. طيب أين يضع بصره؟ جمهور العلماء على أن المصلي يضع بصره في موضع سجوده حال قيامه، ينظر موضع سجوده، وهذا سواء طأطأ رأسه أو لم يطأطأ رأسه، إنما يكون نظره في موضع سجوده. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، أن المسنون للمصلي أن يكون بصره في موضع سجوده. ولا شك أن هذه الصفة تتضمن فائدتين، الفائدة الأولى الأدب مع الله عز وجل في الوقوف بين يديه، فإنك إذا نظرت إلى الواقف على هذه الحال الذي طأطأ رأسه ووضع بصره موضع سجوده رأيت من حال خشوعه ما هو ظاهر بين. فهذه الفائدة الأولى أنه مظهر ذل وخضوع وخشوع لله عز وجل. الفائدة الثانية أن وضع البصر موضع السجود يقل الإنسان الاشتغال بما حوله وبين يديه، يقل الإنسان الاشتغال والالتهاء بما بين يديه من المشغلات التي يمكن أن تصرفه عن حضور قلبه في صلاته. وإلى هذا ذهب الجمهور، ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المصلي ينظر بين يديه، بل إن الإمام مالك يرى أنه يكره أن ينظر المصلي موضع سجوده لعدم ثبوت شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بل الثابت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل وجهه، وقد قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومعنى شطر المسجد الحرام أن يكون بصرك بين يديك. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك، والراجح من هذين القولين، الصواب من هذين القولين هو ما ذهب إليه الجمهور. فقد جاء ما يدل على ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فلم يخلف بصره موضع سجوده، لم يخلف بصره يعني لم يتجاوز بصره موضع سجوده. وقد جاء في سنة ابن ماجه من حديث أم سلمة ما يدل على ذلك وإن كان إسناده ضعيفا. وقد جاء عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فكان صلى الله عليه وسلم لا يجاوز بصره موضع سجوده، إلا أن هذا مرسل. وحكى ابن سيرين هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف أنهم كانوا يستحبون أن لا يجاوز الرجل بصره موضع سجوده. كل هذه الآثار وغيرها أيضا تشعر بأن المصلي ينظر موضع سجوده، وهذا هو الذي ينبغي فيما يظهر وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. لكن لو أن أحدا رفع بصره إلى ما بين يديه لحاجة أو لعارض فلا حرج، فإن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاته ليروا كيف يصلي، ولذلك وصفوا في صلاته حركاته وسكناته ووصفوا حركة لحيته صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بها على أنه كان يقرأ، وهذا يعني أنهم لم يكونوا في كل الوقت قد وضعوا أبصارهم موضع سجودهم. فإذا احتاج الإنسان إلى رفع بصره والنظر بين يديه فلا حرج في ذلك، لكن الأصل أن يكون البصر أين يا أخوان؟ وين يكون البصر؟ في موضع السجود، هذا هو الأصل في حال المصلي. ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد وهو ما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد أشار بأصبعه لا يجاوزها بصره، أي لا يجاوز أصبعه بشره، لا يجاوز أصبعه بصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي جاء، فيكون المصلي حال جلوسه نظره إلى أصبعه إذا أشار بها، وموضع سجوده فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وهذا كله لتحقيق الأدب في صلاته من خشوع قلبه وحضوره. ثم ذكر هنا فائدة، وهي أن عدم وقوع العقوبة لا يعني أن ذلك ليس بحرام أو ليس بممنوع أو ليس بمنهي عنه. بعض الناس يقول الناس يفعلون ولا حصل كذا من العقوبات. النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في هذا الحديث قال لينتهين قوم يرفعون أبصارهم عن يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا تهديد ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا لو قال إنسان لم أدرك من وقع له هذا، نقول كونك لا تدرك لا يعني عدم الوقوع. وقد يملي الله عز وجل للمخطئ حتى إذا أذن بالعقوبة حلت. فعدم الوقوع وكونك لم تدرك ذلك لا يعني أن تتمادى في الخطأ ولا تمتنع منه، بل يجب عليك الالتزام والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي. ثمة أمر آخر، رفع النظر إلى السماء في غير الصلاة، كرفع النظر إلى السماء في الدعاء، هل هذا مما ينهى عنه؟ بعض العلماء قال هذا مما ينهى عنه قياسا على النهي عن رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة، وهي محل للذكر والدعاء والطاعة. والصواب أنه لا سواء، يعني لا يستوي النظر في الصلاة مع النظر في غير الصلاة. فالدعاء لا تجب لهما من الواجبات والحقوق ما يكون في الصلاة، وعلى هذا فيجوز للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء في دعائه. فلو أن يقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، ويرفع بصره لا حرج في ذلك، لعدم ورود الدليل النهي عن ذلك، وإنما جاء النهي عن ذلك حال الصلاة، وذلك أن حال الصلاة فيها من الآداب والأحكام ما تختلف عنه في سائر الأحوال. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال وله، أي للإمام مسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هناك قطع المشغلات المنفصلة عن الإنسان، سواء كان ذلك بالنظر إلى السماء أو بالنظر إلى ما يلهي من الملهيات في الثياب أو في غيره. هنا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، أي لا تشرع الصلاة حال حضور الطعام. والطعام هنا يشمل الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب كلاهما يصدق عليه أنه طعام. قال الله عز وجل فمن لم يطعمه، كما قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه إيش فإنه مني، فسمى الشرب إيش طعاما. فالطعام يطلق على الشراب وعلى ما يؤكل. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، أي لا يصلي الإنسان وهو في حال حضور طعامه. وقول حضرة طعام تشمل صورتان، تشمل صورتين. الصورة الأولى أن يكون الطعام قد حضر وهيئ للإنسان، والحالة الثانية أن يكون الإنسان قد تعلقت نفسه بالطعام وهو قريب الحصول ونفسه قد تعلقت به. فهذا وذاك كله يصدق على قول لا صلاة بحضرة طعام، سواء كان الطعام حاضرا قد اشتغل قد هيئ للإنسان أو كان الطعام غائبا لكنه قريب الحضور. ويدل لذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا في مجلس يأكلان وقد وضع في وقد وضع اللحم في الشواء، فكان ينتظرانه، فقام المؤذن ليؤذن بالصلاة، فقال له أمهل حتى نقضي حاجتنا، فإننا نخشى أن نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، أي من التعلق بإيش؟ التعلق بالطعام. الشواء حضر أو لم يحضر؟ هل كان بين أيديهم؟ الجواب لا، إنما كان في الشواء، أي في مرحلة الإعداد، فانتظر حتى فرغا من طعامهما. فقول لا صلاة بحضرة طعام يشمل الصورتين، وقوله بحضرة طعام الفقهاء والعلماء رحمهم الله يقيدونه بما إذا كان طعاما يحتاجه الإنسان أو تعلقت نفسه به، أما إذا كان طعاما لا يؤثر على الإنسان ألا يتركه، فإنه في هذه الحال قالوا إنه يصلي ولا حرج عليه في صلاته، ولا ينهى عنه ولا ينهى عن الصلاة في هذه الحال، لأن نفسه ليست متعلقة بهذا الطعام ولا بدنه محتاج إليه، وبالتالي لن يذهب خشوعه ولن يشعر بالقلق إذا أقبل على صلاته. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام حمله الجمهور على الطعام الذي تتعلق به نفس الآكل المصلي، نفس المصلي الذي تتعلق به نفس المصلي، أما ما لا يتعلق به نفس المصلي فإنه لا حرج، وقد تقدم الخلاف في هذا، والجمهور على هذا القول، ومذهب الإمام الشافعي أنه لا يترك الصلاة إلا إذا كان في حال مجاعة وتاقت نفسه للطعام، وليس مجرد التوقان، بل التوقان مع المجاعة، الشعور بشدة الجوع التي يخشى معها من عدم حضور القلب. فقوله لا صلاة بحضرة طعام تحمل على الطعام الذي تعلقت به نفس الإنسان، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة يشمل إيش؟ صلاة الفرض وصلاة النفل، فإن صلاة نكرة في سياق النفي أو سياق النهي فتفيد العموم، تفيد العموم يعني تشمل كل صلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافع الأخبثان، هذا ثاني ما ذكره، قوله وهو ولا وهو أي لا صلاة والإنسان والمصلي يدافعه الأخبثان، الأخبثان الخارج من الإنسان من بول أو غائط، فإنه لا يصلي وهو يدافع البول أو يدافع الغائط، وهذا لأجل أن المدافعة ستشغله عن حضور قلبه، والمطلوب من المصلي أن يقبل على صلاته وقد فرغ قلبه لله عز وجل ولم يوجد ما يقلقه أو يشغله. يعني لو أن الإنسان صلى وهو فارغ من هذه الشواغل يخشى ألا يحضر قلبه بسبب تسلط الشياطين والهواجس التي يلقيها في قلب الإنسان، فكيف إذا صلى وهو عنده ما يشغله من تعلق بطعام أو مدافعة أخبثين أو ما إلى ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة محمول على نفي الكمال في الصلاة، والأصل في النفي أن يحمل على الحقيقة، فقوله لا صلاة الأصل فيها أن تحمل على الوجود، لكن الواقع أن الصلاة توجد مع حضور الطعام وتوجد مع مدافعة الأخبثين، ولذلك الفقهاء والعلماء يحملون هذا على واحد من معنيين، إما نفي الصحة وإما نفي الكمال، فالمراتب ثلاثة. إذا نفي الشيء الأصل فيها أن المنفي هو إيش؟ الحقيقة والوجود، فإذا كان الوجود قائما فعند ذلك ينصرف إما إلى الصحة، وهذا في المرتبة الأولى، إلا أن يدل دليل على صحة الصلاة أو صحة العمل فيحمل على الكمال. فقوله لا صلاة بحضرة طعام حمله الجمهور على أن النفي هنا للكمال وليس للصحة، والصواب أنه يحتمل أنه نفي للصحة ويحتمل أنه نفي للكمال. هو نفي للكمال عندما يكون الاشتغال بالأكل الذي حضر لا يغيب عنه الخشوع الواجب، القدر الواجب من الخشوع وهو الاطمئنان، وكذلك إذا كان يدافع الأخبثين بحيث لا يبلغ به الحد ألا يعقل ما يصلي ولا يدرك ما يكون من أعمال صلاته ولا يطمئن الاطمأنينة الواجبة فيها، فهذا يكون مكروها. أما إذا كان يحمله على فقد الطمأنينة الواجبة فإن النفي هنا يكون نفيا للصحة، وهذا دليل على ما تقدم من أنه ينبغي للمصلي أن يتجنب كل ما يشغله عن حضور قلبه في صلاته. وخل هذا على بالك يا أخي، خلوا على بالك في كل صلاة تقبل فيها على ربك أنت تناجي الله، فأبعد كل ما يشغلك عن الإقبال على ربك ومناجاته. إنك تواجه الرحمة، تواجه البر، تواجه الإحسان في إقبالك على الله عز وجل، يعني مثل تماما أنت إذا وقفت، تصور نفسك بهذه الصورة، إذا وقفت بين يدي الله كالذي جاء إلى غني من الأغنياء ومعه كيس يغرف من ماله، فيضع هذا الغني في هذا الكيس من المال ما يسعه الكيس، هل سيأتي بكيس واسع قوي ويكون حاضر الذهن في حفظ هذا المال والاستكثار من العطاء، أم أنه سينشغل بالنظر يمين ويسار ويلتهي؟ إذا كان هذا في عطاء الآدميين يقبل الإنسان بكل اهتمامه ليخرج بأكبر قدر ممكن من العطاء، فأنت في وقوفك بين يدي الله تفتح باب الحسنات وديوان الحسنات، فاستكثر ما استطعت من عطايا الله وهباته، لا تغفل عن ذلك في ما استطعت من العمل، احرص على قطع كل ما يشغلك أو يبعدك عن الاستكثار من هذه الرحمات والهبات. إن رحمة الله قريب من المحسنين، لك من الرحمة بقدر ما يحضر قلبك، لك من الأجر والثواب والرفعة والخير بقدر ما تحقق من الإقبال على الله عز وجل. ويكفي في ذلك أن الله عز وجل وعد من أقبل على الله عز وجل بخشوع أن يحط عنه الخطايا، جاء ذلك في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء، فلما فرغ قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين سواء كانت فرض أو نفل، ثم صلى ركعتين، انتبه إلى شرط العطاء، لا يحدث فيهما نفسه، يعني يقبل على الله ولا يشتغل بهواجس ولا وساوس ولا بأنواع من المشغلات، لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا العطاء الجزيل في ركعتين تكون فيها خاشعا، فكيف إذا كانت صلاتك على هذا النحو؟ وهذا جزء من الفضل والعطاء، وليس كل الفضل والعطاء الذي تدركه بخشوعك، فينبغي للمؤمن أن يحرص على قطع كل ما يشغله عن حضور قلبه والإقبال على ربه في صلاته. فرق قلبك لربك ما استطعت. ثم ختم المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة، ختم أحاديث الحث على الخشوع بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. التثاؤب معروف، وهو فتح الفم بهواء مندفع أو بهواء مجلوب إلى داخل الجوف ثمرة ونتيجة للكسل والارتخاء وعدم النشاط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التثاؤب، أي هذه الحال التي تعتري الإنسان من الشيطان، من هنا هل هي للسببية؟ الجواب نعم، من الشيطان أي مما يفرحه ومما يسره ومما يدعو إلى أسبابه ويفرح بحصوله، وذلك أن الشيطان هو العدو المرصد للإنسان، كما قال الله عز وجل إن الشيطان للإنسان عدو مبين، عدو، وليس عدوا خفي العداوة ولا عدوا مهادنا ولا عدوا غافلا، بل عدو مرصد مبين، كما قال الله عز وجل في وصف عداوته لبني آدم منذ سالف العهد وسابق الزمان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت الحين لو تتمشي في طريق وفي واحد قاعد لك على الطريق هذا، هل تعبر أو لا تعبر؟ إذا كان ثمة عدو قد قعد لك في طريق بيتك أو طريق عملك أو طريق الذي تسلكه لحاجتك، لا شك أنك لن تعبر، وهذا الشيطان وهذا العدو قاعد لك. فكيف إذا كان قاعد بس مسوي نقطة تفتيش أو نقطة فرز، فكيف إذا كان هذا العدو ليس قاعدا فقط بل له عمل عظيم في صدك عن سبيل الله؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني من كل الجهات، ما في جهة سالمة بل من كل الجهات يأتيك ليصدك عن سبيل الله. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، والنتيجة ولا تجد أكثرهم إيش؟ شاكرين، أي لا تجد أكثرهم عابدين. فالمقصود بالشكر هنا أي لا تجد أكثرهم محققا للعبادة التي أمر الخلق بها، كما قال تعالى واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أي قليل من عبادي من يحقق العبادة لله عز وجل. فالشكر هنا المقصود به العبادة وليس فقط شكر اللسان. ولا تجد أكثرهم شاكرين أي لا تجد أكثرهم عابدين، كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وكما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فالمقصود أن الشيطان يسعى إلى صد الإنسان عن الطاعة والإحسان، ومن ذلك ما يسلطه على الإنسان من الكسل الذي ينتج عنه التثاوب. التثاوب شيء جبلي فطري خلقي، لكن الشيطان يفرح به ويدعو إلى أسبابه. فقوله من الشيطان ليس أن الشيطان هو الذي يخلقه، فالله تعالى خالق كل شيء، وإنما الشيطان يستثمره ويدعو إلى أسبابه ويفرح به. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم التثاوب من الشيطان، لأنه من عمله ومما يسره ومما يتمكن به من الإنسان أن يصده عن الخير. فإن الكسل ينتج هذه الصورة، وهي خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ولذلك المشروع للمؤمن أن يقول في دعائه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في كل صلاة، في دبر كل صلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من إيش؟ العجز ها والكسل، وهذان عنوان الفشل، عنوان فشل بني آدم يرجع إما إلى عجز وإما إلى كسل. العجز هو عدم القدرة على الشيء، وهذا قد يكون الإنسان معذورا فيه لأنه عاجز عنه، لكن ثمة ما لا يعذر فيه وهو الكسل، لأن الكسل ترك الشيء مع القدرة عليه، ترك للشيء مع القدرة عليه، تقدر لكن لا تفعل. هنا السبب هو الكسل، وقد أمرك الله عز وقد أمرك النبي وقد شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعيذ بالله من هذين، لأن بهما كل قعود عن فضيلة وخير في الدنيا والآخرة. فكل فشل في الدنيا سببه إما عجز وإما كسل. ولذلك أكثر من سؤال الله السلامة من هاتين الآفتين، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك. فالمقصود أن التثاؤب هو نتيجة الكسل الذي أمرنا بالاستعاذة منه، لأن الكسل قعود عما فيه صلاحنا، عما فيه فلاحنا، عما فيه نجاتنا. طيب هو أمر فطري، كيف نتوقاه؟ نتوقاه بالأدب الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإذا تثاءب أحدكم. إذن ما في سبيل إنك ما تتثاءب، التثاؤب شيء طبيعي يقع من الناس، لكن احرص على ألا يغتنمك الشيطان وقت ضعفك، احرص على قطع الطريق على الشيطان بألا يتمكن منك. فإذا أصابك تثاؤب فخذ بالآداب الشرعية التي تمنع فرح الشيطان وتمنع سروره وتسلطه. يا أخوان الشيطان لا يترك حالا من أحوال الإنسان إلا وإلا ويبذل قصارى جهده في النيل منه. أنت وأنت نائم يبيت على خيشومك، أنت وأنت نائم ما تدري ماذا يفعل بيديك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقال: إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هو يعرف أن يده على السرير ويده في الفراش، لكن ما يعلم ما الذي طرأ عليها مما يمكن أن يكون من تسلط الشيطان عليه. وأيضا النائم، كل نائم يعقد الشيطان خلف رأسه ثلاث عقد، وهذا كل واحد منا يجري عليه. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة. كل هذا من تسلط الشيطان حالة في كل أحوالنا. فلذلك ينبغي أن نقطع الطريق عليه بلزوم الهدي النبوي والحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، لأجل أن يفوز الإنسان بالسلامة من الشر. طيب، فيما يتعلق بموضوع التثاؤب، قال: فإذا تثاءب أحدكم، أي إذا أصابه التثاؤب وهو التثاقل والكسل في صلاته أو في غير الصلاة، لأن الحديث هنا جاء في هذه الرواية لم يقيده في الصلاة، وفي رواية الترمذي جاء تقييده في الصلاة. فقال: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. فليكظم، ليكظم أي ليمنع الاستجابة إلى داعي الكسل الذي يدعوه إلى الاسترخاء وإلى الاستجابة لهذا العارض، بل يمسك نفسه ويمنع نفسه ويدفع الكسل عن نفسه، وذلك بألا يفتح فمه. بعض الناس إذا جاءوا التثاؤب كأنما أمامك أسد، أو هذاك الثاني وش التمساح. هذا غلط، وهذا من تسلط الشيطان. بل المشروع في التثاؤب أن تكظم، ومعنى الكظم أن تمسك وتمنع الاستجابة لهذا الانفتاح الذي يسر الشيطان ويكون سببا لتسلطه عليك. والكظم أسهل طرقه، قال العلماء، أن يعض على شفته السفلى. وين الشفة السفلى؟ هذه. إذا أصابك تثاؤب وأردت أن تمتثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من الكظم، فعض على شفتك السفلى، بس ارفق لا تجرح نفسك. عض عضا يمنع الاستجابة ويحصل به الكظم دون الأذى. هكذا إذا عض الإنسان على شفته السفلى كان هذا مانعا من الاستجابة للكسل، وأيضا محققا لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله فليكظم ما استطاع، يعني يكظم ويمنع نفسه بالقدر الذي يقدر عليه ويستطيعه. طيب، أحيانا يغلب الإنسان فيكون في حال من الكسل حتى الكظم يعجز عنه، عند ذلك فليضع يده على فيه. أي اليدين؟ قال العلماء: اليد اليمنى. وقال آخرون: بل اليد اليسرى، لأن هذا من الأذى الذي يطلب دفعه. واختلفوا في قدر ذلك، فقالوا: هل يضع يده اليسرى باطن يده اليسرى أو ظاهر يده اليسرى؟ من العلماء من قال الأمر سواء، ومنهم من قال بل، وهذا مذهب المالكية، أن السنة أن يضع يده اليسرى ظهر يد اليسرى على فمه، والأمر في هذا قريب والمقصود، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك أو شيء في ذلك. فإذا وضع اليمنى أو اليسرى على أي نحو كان فإن ذلك هو المشروع، لأجل ألا يستجيب للشيطان. وقد جاء، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فيما يتعلق بالتثاؤب، التثاؤب جاء فيه النهي عن قول الرجل ها، كما جاء في الصحيح، فإن الشيطان يضحك من ذلك. وقد جاء في السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، قال: ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك من ذلك. والعواء هو هذا الصوت الذي يصدره الإنسان عند تملك الكسل والعجز له فيصدر عنه هذا الصوت ويضحك بذلك الشيطان ويفرح. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فمه، هذا إذا ما استطاع أن يكذب. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يدخل، ومعنى الشيطان يدخل أي أنه يتمكن من الإنسان، وإلا فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء الخبر فيما رواه البخاري من حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في قصة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا يعني أن الإنسان ينبغي أن يغلق كل الطرق التي يتسلط بها الشيطان عليه ليشتت ذهنه عن حضور صلاته، عن حضور قلبه في صلاته، وعن إقامتها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنه. وبهذا يكون قد انتهت الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الحث على الخشوع.